بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في الواقع أنا رئيس شعبة الدراسات الإسلامية في كلية الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. وضوابط معرفة الحق، وهي طريقة التمييز بين الحق والباطل، والصواب والخطأ، هذا أمر لا بد منه لمن أراد النجاح. نحن في عصر التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي والإنترنت، قد جاءتنا أفكار مستوردة ساقها إلينا من عشش دماغه على أقوال الكفار والملاحدة من أمثال لينين وستالين وغيرهم من أهل الإلحاد والكفر والزندقة. وقد اختلط على كثير من ضعفاء المسلمين الحق بالباطل، وأعني بذلك أصحاب القلوب الضعيفة، فلم يستطع كثير منهم أن يميز بين الحق والباطل، بل إن كثيرا منهم صار عنده شك حتى في دينه. والشك في الدين هو من علامات المنافقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فهؤلاء هم المنافقون. يقول أحدهم: مثلما نعتقد أن ديننا حق، فكذلك أصحاب الديانات الأخرى يعتقدون بأن دينهم حق. اليهودية، البوذية، النصرانية، السيخ، الهندوس، كل دين على وجه الأرض يعتقد أصحابه أنهم على حق. فإذا قلنا إن دين الإسلام هو الدين الحق ونحن نعتقد ذلك لأنه الحق، قال النصارى واليهود والبوذيون والمجوس بمثل ما نقول، فكل دين على وجه الأرض يعتقد أصحابه أنهم هم أصحاب الدين الحق، وأن دينهم هو الدين الأمثل ومنهجهم هو المنهج الأقوى. الحقيقة أن كل من يقول بذلك من المسلمين لم يتميز عنده الحق من الباطل، ولعل ذلك يرجع إلى أمور. أولا، من هذه الأمور، من أول هذه الأمور، الظن، وأنا أقصد بالظن الظن المحرم، لأن الظن منه ظن جائز وهو يسمى الظن الغالب التي تنبني عليه أو تنبني عليه جميع الأحكام الشرعية، أو أكثر الأحكام الشرعية تنبني على الظن الغالب. وأما الظن المحرم فهو القول على الله بلا علم. قال تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فتبين أن الظن نقيض العلم، وقد حكم الله تبارك وتعالى على الظن بأنه لا يغني من الحق شيئا. قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإذا كان الظن لا يغني من الحق شيئا فهو بلا شك ضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. وقد جاء في الحديث يا أخواني في الله: إن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولقد كان الظن سبب ضلال أكثر الأمم السابقة، بل إن فرعون رئيس الملاحدة في عصره كان كفره وعناده هو بسبب هذا الظن المحرم. قال تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. لم يكلف نفسه بالبحث عن الحق، بل اكتفى بمجرد رد الدعوة، دعوة موسى، اكتفى برد دعوة موسى عليه السلام بالظن المجرد عن الأدلة. طبعا الكلام فيما يتعلق بالظن كثير، لكن هذا هو السبب الأول من أسباب اختلاط الحق بالباطل والبعد عن الحق لمن أراد الحق. أولها الظن المحرم، اثنين التقليد، والمقصود بذلك اتباع قول الغير بلا حجة. أهل السنة مجمعون على تحريم التقليد، لأن التقليد ليس بعلم، والعلم المقلد لا يعتبر عالما. والأدلة التي تنهى عن التقليد كثيرة جدا، وأقصد بذلك تقليد الآباء والأجداد فيما ليس عليه دليل. فالكفار والمشركون اتبعوا آباءهم على الشرك والضلال، لما جاءتهم الرسل وقارعتهم بالحجة قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الناظر في كتب السلف يجد حملة شديدة على التقليد والدعوة إلى البعد عنه، سواء كان ذلك من الأئمة الأربعة أو من غيرهم، حتى من كبار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة بالشر. وأقوال الأئمة الأربعة في ذم التقليد مشهورة عند أهل العلم، لا حاجة إلى سياقها. عموما الحاصل أن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بلا حجة، فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها وترك اتباع الحق الذي تبين له فإن حاله مثل حال اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن ترك النقل المصدق عن القائل المعصوم واتبع نقلا غير مصدق عن قائل غير معصوم فقد ضل ضلالا بعيدا. الثالث من أسباب الصد عن معرفة الحق اتباع الهوى. الهوى هو ميل النفس للشيء، وأكثر ما يستعمل الهوى في الحب المذموم. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالهوى هو ميل الطبع إلى ما يلائمه، كما ذكر ذلك ابن القيم. وقد خلق الله عز وجل الميل في الإنسان لضرورة بقائه، فلولا ميل الإنسان إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح ولا بقي في هذه الحياة. فالهوى يدفع الإنسان إلى ما يريده، فلا ينبغي ذمه ولا مدحه مطلقا، وإنما يذم الهوى المفرط من النوعين، وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضار. ولما كان الغالب على من اتبع هواه أنه لا يقف عند حاجة عند الحاجة والضرورة التي يكون بها بقاء الإنسان، صار اتباع الهوى مذموما في الكتاب والسنة. واتباع الهوى إخواني في الله يصد عن الحق، بل ويبعد عنه، وهو من سنن الكفار التي نهينا عن اتباعهم فيها وفي غيرها. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. بل إن أبي طالب الذي صده عن الحق هو الخوف من عدم الخوف من ترك أو من الذم في ترك عادات الآباء والأجداد. يقول لأبي طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ولكن الذي صده عن ذلك هو خوفه من ترك عادات الآباء والأجداد. إذن الظن المحرم والتقليد الأعمى بلا دليل واتباع الهوى، هذه الأسباب الثلاثة هي من أعظم الأسباب في الصد عن الحق. وقد جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من اتباع الأهواء، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والآيات كثيرة جدا فيما يتعلق بذم الهوى. وجاء في الحديث: سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء، يعني تتسابق كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وفي الحديث حديث المروي عن أنس رضي الله عنه: وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي المرء بنفسه أو كل ذي نفس إعجاب المرء بنفسه. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها هي من أعظم الأسباب في الوقوع في الضلالات، ومن أعظم الأسباب في الصد عن الحق. بعد هذه المقدمة سنتكلم عن الموضوع الذي عقدت المحاضرة من أجله، وهو عبارة عن ضوابط أو قواعد في ثلاث قضايا مترابطة. القضية الأولى: الضوابط في معرفة الدين الحق، وهذا يستفيد منه الإنسان إذا أراد أن يتناظر مع نصارى، مع نصراني أو مع مجوسي أو مع سيخي أو مع غيرهم إذا أراد أن يبين دين الحق، فإنه بهذه القواعد بإذن الله سيعرف ويتعرف ويعرف من أمامه أن دين الإسلام فقط هو الدين الحق، وغيره من الأديان كله دين باطل. ثم بعد أن يدخل الإنسان في الإسلام لابد هناك من ضوابط في معرفة ما هو المذهب الحق، لأنه قد يدخل للإسلام، هناك كثير ممن دخل الإسلام نطق في الشهادتين ثم دخل في المذهب الصوفي، نطق بالشهادتين ثم صار إسماعيليا، نطق بالشهادتين ثم دخل في مذهب في 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 دين الروافض، فصار دخوله للإسلام شرا، هو شر مما كان عليه أو مما كان عليه من الدين الباطل، لأن هذه أديان باطلة، فهو ما عرف الإسلام الحق. فهو لابد أولا أن نتعرف، بعد أن نعرف الدين الحق نتعرف على المذهب الحق، بعد أن نتعرف على المذهب الحق نتعرف على الجماعة التي هي على الحق، لأن الجماعات إذا عرفنا أن مذهب أهل السنة هو المذهب الحق، طيب كل يدعي وصال ليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذن ما هي الجماعة؟ إذا كانت الجماعات كلها التي في الساحة تدعي أنها هي على عقيدة أهل السنة والجماعة وأنها الحق، مع أن مناهجها متضاربة ومتعارضة ومتناحرة ومختلفة، فهل معقول أن تكون كل هذه المناهج المتناحرة والمتعارضة والمختلفة تكون كلها على حق؟ لا يمكن. فبهذه الطريقة إذا تعرفت على الدين الحق لابد أن تتعرف على المذهب الحق، إذا عرفت المذهب الحق لابد أن تتعرف على الجماعة الحق. ونبدأ الآن بالكلام عن الأمر الأول، وهو التعرف على الدين الحق. أولا، هناك قواعد عقلية، هذه القواعد العقلية يسلم بها المسلم والكافر كلها. ما أريد أني أفصل فيها وأستعجل، نبدأ الآن نتكلم عنها ثم نفصل فيها واحدة واحدة. القاعدة الأولى أن الصواب لا يتعدد، الصواب لا يتعدد، ونتيجة الصواب واحدة، والصواب حق، والحق صواب، فكل صواب حق وكل حق صواب. فالآن عندنا مثلا المعادلة الرياضية، هناك معادلة ذات مجهول واحد لأصحاب الرياضيات اللي درسوا الرياضيات، وهناك معادلة ذات مجهولين، سواء كانت المعادلة ذات مجهول واحد أو كانت المعادلة ذات مجهولين، بأي طريقة حل، أو يعني إن كانت الطريقة لحل المعادلة صحيحة فإن الصواب يكون 5، أليس كذلك؟ 1، الصواب لابد أن يكون 1. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان إذا تكلم أحيانا يخطئ نفسه حتى يعرف هل اللي أمامه يعني منتبهين أو لا، فانتبهوا أنا قد أخطئ نفسي في بعض النواحي وبعض النقاط وأشوف هل أنتم منتبهين ولا لا، لأني لن أخطئ نفسي إلا بأمور بديهية، فانتبهوا أبغاكم تركزون معي وقد أسأل. إذا كانت المعادلة ذات مجهول واحد أو ذات مجهولين، إذا حليناها بطريقة صحيحة تعطي نتيجة واحدة وهي صواب. إذن الصواب نستنتج إذا درسنا المعادلة الرياضية بطريقة صحيحة، نستنتج منها 3 أمور. أولا، الوصول للصواب. 2، أن الصواب لا يتعدد. 3، أن الصواب محصور في شيء واحد. واضح؟ القاعدة الثانية، اتفقت العقول والفطر السليمة على أن الصواب علم، وكل رجل أصاب في أمر ولم يخطئ فيه فإنه عن علم وصوابه علم، والعلم علمان. أخواني انتبهوا معي، هذه قضية مهمة جدا، أنا أبغاكم تنتبهوا معي. العلم علمان، علم صحيح وعلم باطل. العلم الصحيح حق، كل علم صحيح فهو حق، وكل علم خطأ فهو باطل، والباطل فاسد. واضح؟ إذن العلم الصحيح، العلم لا يكون صحيحا حتى يخلو من سبعة أمور، يشترط فيه سبعة شروط. العلم الصحيح أن لا يكون متناقضا، وأن لا يكون متضادا، وأن لا يكون متعارضا، وأن لا يكون مضطربا. طبعا أنا بشرح لكم هذه بشكل بسيط. التناقض، الأمران المتناقضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثل إيش؟ مثل الليل والنهار، إذا وجد الليل انتفى النهار، وإذا وجد النهار انتفى الليل. لا يمكن أن يكون هناك ليل ونهار في نفس الوقت، ولا يمكن أن يكون هناك حالة لا ليلة ولا نهار، إما ليل أو نهار، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. هذا التناقض. التضاد هو الأمران اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان. مثل إيش؟ مثل السواد والبياض. فقد هذا القلم، قد نكون هذا القلم، إذا قلنا إن هذا القلم أسود فمعنى هذا أنه ليس أبيض. هل يعقل أن نقول عن مثلا قلم أنه أسود وأبيض في نفس الوقت؟ ما يمكن، إما أسود أو أبيض. لكن قد يكون القلم لا أسود ولا أبيض، أحمر، أخضر، أزرق. فإذن التضاد أن الأمران، هناك أمران لا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان. السواد ضد إيش؟ البياض. فإذا وجد السواد انتفى البياض. هذا الثوب أبيض، فهل يمكن أن يقال عن هذه الغترة بيضاء وسوداء في نفس الوقت؟ ممكن يكون مثلا نصف الغترة أسود ونصفها أبيض، لا يتصور هذا، ها؟ طيب، أما أن تكون الغترة سوداء وبيضاء في نفس الوقت هذا لا يمكن. واضح يا أخوان؟ إذن لا يكون متناقض، لا يكون متضاد، لا يكون متعارض. والتعارض دائما يكون في الأقوال، أقول قول وأعارضه بقول آخر. يكون مثلا عندي مثلا أقول مثلا حرام في مسألة، وأقول في نفس المسألة حلال في مجلس آخر، هذا تعارض ولا لا؟ إذن تعارض القولان، مسألة واحدة تعارض فيها القولان. أن لا يكون مضطربا، والمضطرب معناه أن الأمر لا يثبت على حالة، قد يكون له حالة الآن ثم حالة أخرى بعد قليل ثم حالة بعد يعني من غدا، المهم يتلون، هذا مضطرب. الخامس أن لا يكون مستحيلا. السادس أن لا يكون ممتنعا. شو الفرق بين المستحيل والممتنع؟ قال المستحيل هو الذي لا يمكن وجوده ولا يمكن تصوره، مثل كون الشيء، المستحيل هو الذي لا يمكن وجوده ولا يمكن تصوره، والممتنع هو الذي يمكن تصوره ولا يمكن وجوده. سؤال: لو مثلا جاءك رجل وطرق عليك الباب وقال ابنك الذي لا زال في بطن أمه قد اقترض مني 50,000 درهم قبل 20 سنة. ابنك الذي لا زال في بطني لم يولد بعد قد اقترض مني 50,000 درهم قبل 20 سنة. هذا الكلام معقول ولا لا يا أخوان؟ معقول ولا لا يا أخوان؟ غير معقول، مستحيل. لا يصدق هذا إلا من ليس له عقل. واضح يا أخوان؟ السابع، أن يفرق في هذا العلم بين المختلفات، وأن يجمع فيه بين المتماثلات. إذا قلت مثلا أن هذا الميكروفون هو مثل هذا الميكروفون، هذا اللاقط هو مثل هذا اللاقط، هذا الكلام صحيح؟ إذا أي واحد يقول هذا مثل هذا لا عقل له. إذن العاقل هو الذي يقول إن هذا اللاقط يختلف عن هذا اللاقط. هذا تفريق بين المتماثلات، أليس كذلك؟ لا، انتبهوا يا أخوان، أنا أقولكم لابد تنتبهوا معي. الذي يفرق بين هذا اللاقط وهذا اللاقط يكون فرق جمع بين المتماثلات أو فرق بين المختلفات؟ فرق بين المختلفات. إذن عقله صحيح ولا لا؟ ها هاي شباب. والذي يقول إن هذا اللاقط مثل هذا اللاقط عقله لابد أن يراجع عقله. واضح يا أخوان؟ تضحت؟ هذه الأمور السبعة التي ذكرناها، أي علم تخلو منه، يعني تتوفر فيه هذه الشروط السبعة، أن لا يكون متناقضا ولا متعارضا ولا مضطربا ولا مستحيلا ولا ممتنعا، ولا وأن يفرق فيه بين المختلفات وأن يجمع فيه بين المتماثلات، علم صحيح. أي واحد يأتي بعلم يفقد أحد هذه الشروط السبعة فهو علم فاسد. القاعدة الثالثة، لا فرق في ذلك بين العلوم الإنسانية والعلوم الدينية. فكل علم وجد فيه تناقض أو تعارض أو استحالة أو غيرها فهو علم فاسد، سواء كان دينيا أو تجريبيا. وسنتكلم عن هذا وأهمية هذه القاعدة بعد قليل، حتى تعرفون إنكم أنتم على نعمة، أنتم في نعمة، نعمة الإسلام. القاعدة الرابعة، أن العقول السليمة تتفق جميعا على الأمور الضرورية التي تسلم بها الفطر السليمة، لا تختلف في ذلك أبدا. الواحد أصغر من الاثنين، والكبير أكبر من الصغير، والثقيل أكثر وزنا من الخفيف. هذه أمور بديهية لا يجادل فيها إلا من لا عقل له. واضح الآن؟ تضحت؟ فالعقول تتفق على الأمور الضرورية، لا فرق في ذلك بين العلوم التجريبية الإنسانية والعلوم الدينية. فكل ما خالف الضرورة فهو علم فاسد، سواء كان دينيا أو تجريبيا. فمن رد نظرية أو قانونا لكونه متناقضا أو مستحيلا، يعني نصراني رد نظرية في علم الفيزياء أو الكيمياء لكونها متناقضة أو مستحيلة، نقول يلزمك أنك ترد مثل هذا التناقض اللي هو موجود في دينك. إله يصلب ويقتل وهو اللي خلق الخلق، كيف يصير هذا؟ كيف يصير إله نصه لاهوت ونصه ناسوت؟ هل نستطيع أن نجمع بين الأسود والأبيض؟ هناك أمور بديهية. فأنت الآن إذا أردت أنك ترد على من حصل عنده تناقض في الأمور التجريبية، لازمك أن ترد مثله في الأمور الدينية إذا كنت مثلا على غير دين الإسلام. القاعدة الخامسة من المتفق عليه بين جميع العقلاء أن هناك علوما هي فوق مستوى التفكير. إذا كانت هناك أمور فوق مستوى التفكير فلا يجوز ردها بالعقل. ولا بد أن نعلم أن هناك أن عقل الإنسان محدود. إذن هناك أمور لا مجال للعقل أن يردها أو يقبلها، وهي الأمور التي تعتبر فوق مستوى العقل. فالأمور التي هي تعتبر فوق مستوى العقل لا يجوز عقلا. الآن حنا إذا تتكلم مع نصراني أو مع كافر ما أقول له لا يجوز شرع، أنا ما أخاطبه بالدين، أنا أخاطبه الآن بالعقل. لا يجوز عقلا أن ترد هذه الأمور اللي هي فوق مستوى عقلك بمجرد العقل. فوجب وجود مصدر آخر يرشد العقول ويعرفها بهذا العلم، شريطة أن يكون هذا العلم موثوق أو هذا المصدر موثوق. فليست كل الأمور تدرك عن طريق العقل، فكل ما غاب عن عقلك فليس لعقلك مجال للوصول إليه إلا عن طريق خبر صادق موثوق. فلو سمعت ارتطام خارج هذا المسجد، أنت داخل المسجد، لكن سمعت صوت وأنت في المسجد، فهل تستطيع، هل يستطيع أحد منكم أن يحدد نوع هذا الصوت وسبب هذا الصوت؟ تستطيع تحدد؟ لماذا؟ نعم، لعدم الإدراك. كيف لعدم الإدراك؟ لعدم المشاهدة. إذن أنت ما نظرت، ما رأيت هذا الأمر، لكنك سمعت ارتطام، لا تعرف نوع هذا الارتطام هذا الصوت ولا تعرف سببه. إذا كنت لا تعرف سببه ولا تعرف نوعه، إذن قد تعطي احتمالات، وهذه الاحتمالات قد تكون كثيرة ولا تستطيع أن تجزم بأحد منها. لكن لو جاء رجل من خارج المسجد وكلنا يعرف أن هذا الرجل موثوق فيه وصادق وأخبرك بما حصل خارج المسجد لأنه رآه بعينه، إيش يصبح عندك الخبر؟ يكون الخبر هنا يتحول من خبر احتمال وعدم تحديد نوعيته إلى خبر موثوق ومعروف، مع أنك ما رأيته، لكن لأجل أنه غاب عنك فاحتاج عقلك إلى مصدر آخر موثوق. إلى الآن واضح الآن؟ طيب، القاعدة السادسة، وظيفة العقل للحصول على علم غيبي هو دراسة الخبر ومعرفة صدقه من كذبه، وهذا له طرق كثيرة. لذلك علماء الحديث بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 200 سنة، 300 سنة، ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. كيف حصل الإيمان؟ عن طريق دراسة الخبر وعن طريق معرفة الخبر. طبعا نحن الآن عندنا أعظم شيء، يعني قبل حديث رسول الله كلام الله، لأن كلام الله معجز إلى يوم القيامة. طبعا الآن هذا الحديث معكم، لكن أنا الآن أتحدث، لازلنا الآن نتحدث مع غير المسلمين. هذه القواعد كلها الآن تتعلق بغير المسلمين، لكن هذا استطراد مني. القاعدة السابعة: تحكيم العقول فيما لا مجال لها فيه ظلم للعقل. فإذا حكمت عقلك فيما هو فوق عقلك جئت بنتائج خاطئة، فضاعت وظيفة العقل فلا يثق به. لذلك الآن استطرادا نجد الآن المتكلمين والفلاسفة يأتون بقواعد عقلية، وكل واحد منهم يقول وهذا متفق عليه بين جميع العقلاء، ثم يأتي فيلسوف آخر بقاعدة عقلية أخرى ويقول تناقض هذه القاعدة، ويقول وهذا متفق عليه بين جميع العقلاء، ثم يأتي بآخر ويناقض هذه القاعدة، حتى أصبح بعض هؤلاء الفلاسفة مات متحيرا. يعني بعضهم قال أموت ولا أعرف شيئا، أموت على عقيدة أمي لا أعرف شيئا. فالقواعد العقلية غالبا تكون يعني قواعد، يعني القواعد الفلاسفة غالبا تكون غير متفق عليها بين العقلاء، لأنها قواعد مأخوذة من اليونان، وغالب هذه القواعد فاسدة. إذا جئنا ونظرنا إليها ودققنا النظر فيها وجدنا فيها فساد عظيم جدا. ولذلك ألف شيخ الإسلام كتاب اسمه نقض المنطق، وهو من أفضل الكتب التي ألفها. وهناك كتاب أيضا نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان. من المهم جدا تحديد العلوم الضرورية التي اتفقت عليها جميع العقول والفطر السليمة، ونحن ذكرناها. فهذه القواعد الثمان هي التي نستطيع أن نتعرف من خلالها على الدين الحق. طبعا هذا الكلام مثل ما ذكرت لكم، هذا الكلام تستفيد منه في أنك يعني تعرف، يزداد يقينك يقين أنك أنت على حق، وتحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وفي نفس الوقت تستفيد منه في الرد على النصارى واليهود والبوذيين وغيرهم، لأنها قواعد عقلية لا يخالف فيها أحد. إذا جينا للتفصيل في هذه القواعد، نقول أولا نحن نعرف أنه يوجد على وجه الأرض تقريبا أكثر من 300 دين وملة، وهي مختلفة فيما بينها، لا يمكن الجمع بينها، فلكل دين أو ملة مذهب مختص به يميزه عن غيره. فهل يعقل أن نقول عن هذه الأديان المختلفة المذاهب المتباينة أنها كلها صواب وحق؟ لا. لماذا؟ لأن الحق كما ذكرنا واحد ولا يتعدد. جاءني مرة رجل على عقيدة الإسماعيلية، جاءني في المكتب وبدأت أتكلم معه وأذكر له يعني فساد عقيدته، وأن الدين الحق اللي لابد أن تدخل فيه هو ما عليه أهل السنة. بدأت أبين له، فقال لي أنا وأنت على خير. قلت لا والله، إما أن تكون أنت على خير وأنا على غير خير، إما أن تكون على خير وأنا على شر، أو أنا على خير وأنت على شر، لأن اللي عندك غير اللي عندي، أنت على ملة غير الملة اللي أنا عليها. أما أني أنا وأنت نتفق ونحن مختلفين، ما يمكن. هل المختلفين في المناهج وفي العقائد وفي كل شيء يمكن أن يلتقيا؟ ما يمكن أبدا. ذكرنا أن العلم لا يكون صحيحا حتى تتوفر فيه سبعة شروط كما بينا. نجد يا أخوان أن جميع الديانات التي على وجه الأرض كلها، إما أن يكون كل دين إما أن يكون فيه تناقض أو تعارض أو اضطراب أو استحالة، المهم كل دين. لذلك نجد أن أصحاب هذه الديانات يا أخوان يحرمون النقاش على أتباعهم في أمور الدين حتى ولو كان فسادها ظاهر يعرف بأدنى تفكير. ولعل النصارى قد ضربوا في ذلك بالقدح المعلى. نعم، قامت الكنيسة في العصور المحنحطة فكريا ومعرفيا بالحجر على عقول الأتباع، ومنعت التفكير في أمر الدين تحديدا، كما حجرت على البحث العلمي وعلقت العلماء على أعواد المشانق بتهمة أن العلم يتناقض مع الحقيقة المسيحية. نحن نعرف أن الدين الصحيح، العقل الصحيح يوافق النقل الصريح، هذا هو الصحيح، لكن هؤلاء دينهم يتعارض تماما مع العلم. ولذلك قامت أول ثورة ضد الكنيسة على يد مارتن لوثر عام 1517، عندما أصدر البابا صكوك الغفران وفوض يوحنا تنزل بتحصيل ثمن صكوك الصكوك الاحتياطية لأجل أن يكمل كنيسة بطرس. فأقامت أطاحت تلك الثورة طبعا بعرش الكنيسة إلى الأبد، كما نسفت في الوقت نفسه مكانة نظريات أرسطو وعلم أرسطو الذي كانت الكنيسة تتحصن به. طبعا أرسطو عنده نظريات، أغلب نظريات أرسطو مخالفة للعقل. لماذا؟ لأن أرسطو إذا تعرفت على نظريات أرسطو استطعت أنك تجادل على ما عندك حتى ولو كنت تحمل رأي خاطئ، تستطيع أن تجادل عن هذا الرأي الخاطئ أو الدين الخاطئ عن طريق نظرية أرسطو. فهذه الثورة أطاحت بها. نحن إذا نظرنا إلى الإسلام نجده متوافق مع العقل والفطرة، ولو جئنا بألف شخص لم يدينوا بشيء ولم تتأثر فطرتهم بشيء ولم يتدينوا بأي دين، وعرضنا عليهم الإسلام وعرضنا عليهم الأديان الأخرى لاختاروا الإسلام قطعا. فلا يوجد دين يعني لا تعارض فيه، لا يوجد دين ليس فيه تعارض إلا دين الإسلام. ليس هناك آية تعارض آية، ولا حديث يعارض حديث، ولا حديث يعارض آية، ولا آية تعارض عقل أبدا. بل إذا نظرت إلى الأحاديث التي تنهى عن التفكر في بعض الأمور ثم بدأت تتخطاها ستصل إلى طريق مسدود. أعطيكم مثال في الحديث، معنى الحديث لا يزال الناس يسألون من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، فمن وجد ذلك فلينتهي وليقل آمنت بالله ورسوله. الآن الحديث ينهانا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن الإنسان يسترسل في مثل هذا الفكر، لكن لو استرسل ستجد أنك تصل إلى طريق مسدود. يعني لو جاك واحد قال من خلق الله، فكر فيها، من خلق الله؟ طبعا هذا السؤال ما يجوز، يعني هذا يعني السؤال فاسد، لكن على افتراض هذا السؤال لو قال واحد من خلق الله، وش رأيكم بهذا السؤال؟ السؤال فاسد. ليه؟ لماذا؟ لأنه لما قال من خلق هو اعتقد أن الله مخلوق. واضح الآن ولا لا؟ هو ما سأل إلا لاعتقاده أن الذي في ذهني مخلوق. لذلك كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. انتبه، ليس كل ما تتصوره هو الله، كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. ذكرنا أنه لا يصح التفريق في هذه القواعد بين علوم العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية. كل علم وجد فيه تعارض أو تناقض أو استحالة فهو علم فاسد كما بينا، ولا فرق في ذلك بين الدين والعلم. لكن الغريب وشو يا أخوان؟ الغريب أن كثيرا من أصحاب الديانات وخصوصا علماؤهم يفرقون بين العلوم التجريبية والعلوم الدينية، فالتناقض الذي يكتشفونه في العلوم التجريبية يرفضونه في العلوم الدينية. يعني إذا رأى هو عالم ذرة، رأى واحد أخطأ في هذا العلم تخصصه، رد عليه بالأدلة، لكن إذا دخل الكنيسة يضع حذاءه أكرمكم الله مع عقله، يضع عقله مع حذاءه ثم يدخل الكنيسة ويبدأ يتكلم القس بأمور هو فقط يعني يطأطئ رأسه. حتى لو قال له 1+1=7، خلاص لا، مالك تعترض؟ لا تعترض. 1+1=7، كيف 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 1+1=7؟ كيف هذا يكون؟ لا خلاص يا أخي، هذا دين، نسكت، ما يجوز لك تعترض. لو نظرنا نجد أن هذه الوصمة القبيحة قد أخذها عن النصارى يعني بعض الديانات الأخرى. يعني بعض الصوفية الآن عندهم هذا. فالصوفي يعني الصوفية دينهم قائم على إلغاء العقل. فإذا جيت تفكر ستعرف أن دين أن المذهب الصوفي والعقيدة الصوفية عقيدة باطلة. لذلك قالوا لا تعترض فتنطرد. من قال لشيخه لما لم يفلح. فطبعا هناك قواعد كلها، وكذلك أيضا الرافضة عندهم قضية يعني تحريم النظر، تحريم النظر في كل ما يطعن في دينهم، لأنهم يعرفون أن دينهم دين باطل. فإذا أراد أنه إذا أراد مثلا واحد من أتباعهم أنه يتعرف على الحقيقة يصدون عن هذا ويحرمون عليه قراءة أي كتاب يرد عليهم، حتى لو كان كتاب ما رد بالدليل بالعقل، ما يريدون هذا، لأن عقولهم تتناقض مع يعني مع الدين. فلذلك أي واحد يشغل عقله لابد أن يترك الدين. وكل صاحب دين باطل ترك الدين ما تجد أنه ترك هذا الدين إلا لأجل أنه بدأ يتأمل وينظر فعرف أن دينه باطل. هذه أنا ما أريد أن أطيل عليكم، هذه باختصار ما يتعلق بال يعني الضوابط التي تعرفك بالدين الباطل من الدين الحق. الآن نريد أن نتعرف على الضوابط، ونعرف أني أطلت عليكم لكن صبركم علي شوي، دقائق وننتهي إن شاء الله تعالى. الضوابط التي تميز السني من البدعي. الآن المشكلة يا أخوان أن كل يدعي وصال ليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. كم من مذهب يتبنى أنه من أهل السنة والجماعة؟ الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة، الصوفية يقولون نحن أهل السنة، يعني فرق ضالة كثيرة جدا خرجت عن خط أهل السنة والجماعة وكلهم يقول نحن من أهل السنة. إذن كيف نعرف أهل السنة من الجماعة إذا كانوا الكل يدعون أنهم من أهل السنة؟ نقول هناك ضوابط وقواعد نستطيع أن نتعرف من خلالها من هو السني من غير السني. أول هذه الضوابط، السنة فيها كل من اهتم بتوحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي يعني في 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 ذاته وفي حقوقه وفي كماله، يعني توحيد الله عز وجل بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. طبعا هذه تحتاج شرح، لأن الإيمان لا يصح إيمان العبد إلا أن يفرد الله عز وجل بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. لا يصح الإيمان إلا بإفراد الله عز وجل بهذه الثلاثة. 2، تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، والأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. باختصار سأتكلم لأجل ما نطيل عليكم. اتباع سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين، يعني لا بد من اتباع سلف الأمة، لأن الأمة الصحابة هم أعلم الناس بكلام الله وأعلم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. 4، سلامة القلوب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم القدح في أحد منهم أو التنقص لأحد منهم أو ذكره بسوء. الاعتراف بفضل الصحابة الكرام وخصوصا الخلفاء الأربعة، وعدم القدح في أي منهم وتقديمهم على غيرهم. 6، محبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وتوليهم، وعدم الإساءة إليهم أو القدح فيهم. 7، عدم التكفير بالمعصية سواء كان ذلك كبيرة أو صغيرة. أنا هذه الآن الأمور تحتاج شرح، لكن الآن إن شاء الله سيكون هناك لقاء آخر في شرح هذه الضوابط، ضوابط أهل السنة، السنة التي تتميز الإنسان عن السني عن غيره. عدم التكفير بالمعصية، عدم الشهادة لمعين بالجنة أو النار إلا من شهده أهل القرآن أو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 10، عدم الخروج على حكام المسلمين وإن جاروا وظلموا، والصلاة خلفهم والجهاد معهم والدعاء لهم، وعدم شق الطاعة. 6، لزوم جماعة المسلمين وعدم تفريق الجماعة. 12، التسليم المطلق لنصوص القرآن والسنة، لا بد من الانقياد لكل ما جاء في الكتاب والسنة. 13، التزام الوسطية في جميع مسائل الاعتقاد، لا إفراط ولا تفريط. فأهل السنة دائما حق بين ضلالتين ووسط بين باطلين. 14، فهم نصوص الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. 15، اعتقاد أن هذا الدين كامل وصالح لكل زمان ومكان. فهذه الأمور التي نستطيع أن نميز بها بين السني والبدعي. طبعا أما عن الجماعات فالجماعات كثيرة. الآن جماعات كثيرة كل منها يدعي أنه الجماعة الحق وأنه من السنة، من أهل السنة. فنقول إذا أردت أنك تعرف الجماعة الحق من الجماعات الباطلة، أولا الجماعة الحق واحدة ما تتعدد، وإن اختلفت أقطارهم، أنا في السعودية وأنت في الشارقة وهذا في أمريكا، اعتقادنا واحد وربنا واحد وديننا واحد وعقيدتنا واحدة، أنا أخوك وأنت أخي، وقدوتنا واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طبعا أنا لا أريد أني أطيل بهذا، لكن أحيلكم في هذا على كتاب حكم الانتماء للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه. 2، الجماعة الحق تهتم بالدعوة إلى التوحيد، لكن الجماعة الباطلة ما تهتم بالتوحيد، تهتم بالدعوة لإيش؟ لنفسها فقط، تريد أن تعلي نفسها، ما لها هم في التوحيد أبدا. والتوحيد طبعا هو دعوة المرسلين. باختصار أنا أتكلم، الجماعة الحق هذا ثالثا ليس لهم قائد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل جماعة لها قائد غير النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن أقواله وتتعصب له فهي جماعة ضالة ومنحرفة. وأنتم تعرفون الجماعات الآن التي تتعصب لآراء أصحابها كثيرة جدا. سئل أبو بكر بن عياش، قيل له: من السني؟ قال: السني الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها، قال الشيخ عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه توفي، قال في التعليق على هذا الأثر: لم يغضب لشيء منها لأنه ليس له انتماء إلا إلى السنة، فلا يؤثر فيه الطعن على الأهواء أي الجماعات وأهلها، ولا يؤثر فيه القدح في كتب أهل الأهواء وفي مؤلفاتهم. رابعا، الجماعة الحق تهتم بالسنة وبنشرها، والجماعة التي لا تهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ضالة. ولا أقصد بالسنة اللي هو المستحب أحد أقسام التكليف، لا، أنا أقصد بالسنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كان حلالا أو حراما أو مستحبا أو مكروها أو محرما. إن كان السنة تركه فنتركه، إن كان الواجب أنك تتركه تتركه، وإن كان السنة أن تعمل اعمل، وإن كان السنة تترك تترك، وهكذا، وإن كان إن كان واجب تعمل به إلى آخر. يعني تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. الجماعة الحق مستمرة إلى قيام الساعة كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجماعات المنحرفة كلها ذهبت. المعتزلة خرجت في أول الأمر، أواخر عهد الصحابة خرجت القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، ثم الرافضة، ثم الصوفية والخوارج. الخوارج انقرضت، المعتزلة انقرضت، القدرية انقرضت، الجهمية انقرضت، لكن أفكارها لا زالت موجودة. الإباضية بقيت منهم، الخوارج بقيت منهم فرقة اللي هي فرقة الإباضية التي تقول الخروج على الحاكم يعني مستحب وليس بواجب. أما الذين قالوا واجب من فرق الخوارج كلهم لم يبقى منهم أحد، ذهبوا انقرضوا. بعدها الأمر الأخير وهو أن الجماعة الحق تأخذ بأقوال العلماء المعتبرين. يا أخوان، ما زالت الأمة بخير إذا أخذت من أكابرها، إذا أخذوا من أكابرهم فهم على خير، أما إذا تركوا أكابرهم وأخذوا عن الأصاغر فيعني سيكونون على غير هدى. أختم هذه المحاضرة بأربع تنبيهات أو خمس تنبيهات. أولا، أن الحق لا يتعلق بالكثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فليست الكثرة دليلا على الحق. بعض الجماعات واحد يستدل يقول والله لو ما هم على حق، شوف بالله عليك، هذولي على باطل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أتباع الرسل قليل، يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي وليس معه أحد. اثنين، أن الحق لا يتعلق بحسن النية، فالنية الصالحة لا تقلب الحق باطلا ولا تقلب الباطل، لا تقلب الباطل حق، كما أن الباطل لا ينقلب، الحق لا ينقلب باطل، لكن الباطل لا ينقلب حق بسبب النية. إذا كان واحد والله قال والله أنا نيتي طيبة وأريد أني أصلي الظهر 4 ركعات، يقبل منه هذا؟ يقبل منه أنه يصلي الظهر 5 ركعات؟ يقبل؟ طيب، نيته طيبة، لا بد من شرطين لقبول العمل: الاتباع والإخلاص. أما الإخلاص بدون اتباع فلا يصح العمل. الثالث، أن الحق لا يتعلق بالرجال، أنت لابد أن تعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. يعني أنت تعرف الحق، يعني تعرف الرجال إذا نطقوا بالحق، ما تعرف الحق إذا نطق به الرجال. لا، كل من وافق الدليل من الرجال فهو على حق، وكل من خالف الدليل فهو على باطل كائنا من كان. الرابع وهو مهم جدا، وهذه التنبيه الرابع، طبعا أنا الآن أجملت، وإلا الآن كل تنبيه وقعت فيه فرق كثيرة جدا. الخطأ والزلة لا تخرج الرجل من السنة، وقد تبنت جماعات كثيرة لبست ثوب السلفية، تبنت الغيرة على السنة، فأخرجوا من أهل السنة علماء وأئمة كبار بسبب زلة أو غلطة، حتى أن بعضهم تكلم على الشيخ بن باز وابن عثيمين وقال أنهم أهل بدع وضلالات إلى هذه الدرجة، والألباني. فيأخذون أمر زلة، طبعا كل إنسان ليس هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، قد يحصل من الإنسان خطأ في كلمة موهمة، نحن أي إنسان يخطئ ما نخرجه من السنة، ننظر الأصل اللي هو عليه، إن كان هو على السنة نعامله بأصله، لا نعامله بهذه الزلة، ننظر لأصله هل هو من أهل السنة أو لا. فمثلا الشيخ بن عثيمين أو بن باز أو الألباني، إذا واحد قدح في كلمة قالها الشيخ وأخرجه من السنة بسبب مثلا خطأ معين أو زلة، هل نخرج ابن باز أو هؤلاء العلماء الأفذاذ من السنة ولا ننظر للأصل، هل هم من السلف ومن أئمة السنة أو لا؟ من أئمة السنة، إذا ما نخرجهم به مثل هذه الزلة. الخامس، لا يلزم من انتشار المقالة في أوساط الناس أن تكون حقا، فكم من أقوال كانت مشهورة بين الناس وهي لا قيمة لها لأن في ميزان الدليل، لأن العبرة ما وافق في الدين هو ما وافق الدليل لا ما اشتهر بين ألسن الناس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ولا شك كما تفضل الشيخ بأن هذه الضوابط ذكرها على وجه الإجمال، ولعل التفصيل سيأتي في محاضرة بعد الغد، لأنها ستكون عن الفرقة الناجية وصفاتهم. هنا فضيلة الشيخ بعض الأسئلة التي وردت. يقول السائل: كما أشرتم أن معرفة الحق من الباطل تكون بضوابط عقلية، فهل هذه المسألة مرتبطة بالحسن والقبح العقليين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الضوابط التي ذكرناها لا علاقة لها بالأصول التي ذكرها المعتزلة أو غيرهم. طبعا المعتزلة بنوا دينهم على العقل، وقالوا بالتحسين والتقبيح العقليين. هذه الضوابط التي ذكرناها ضوابط اتفق عليها جميع العقلاء، ونحن إذا أردنا أن نتكلم وأن نناقش، النقاش يكون مع غير المسلم، فغير المسلم لو أردت تتكلم مع إنسان غير مسلم وتقول له لابد أن تصلي لأنك لو لم تصلي دخلت النار، هل سيسلم بهذا الكلام؟ لا، لأنه غير مسلم أصلا، هو يحتاج قبل أن تدعوه إلى الصلاة أن تدعوه إلى الدين الحق، فإذا دعوته إلى الدين الحق وعرف الدين الحق بعد ذلك تدعوه إلى الصلاة. فهذه القواعد بارك الله فيكم ليس لها علاقة بما يذكره المعتزلة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا أيضا أحد الأخوة يسأل عن التقليد الذي تفضلتم بأنه اتفق أهل العلم على تحريمه، هل يدخل في ذلك التقليد في الفروع؟
بالنسبة للتقليد في الفروع، لا شك أن التقليد في الفروع إذا للعام، طبعا الإنسان الذي لا يحسن فهم الدليل فإنه يقلد الإمام من أئمة السنة الذي يثق به. أما من يعرف الدليل فلا يجوز له أن يقلد. الذي يعرف الدليل ويستطيع أن يتوصل للحق عن طريق الدليل فإنه لا يجوز له أن يقلد، لأنه إذا قلد قد يقلد إماما وهو يعرف أن الحق خلاف قوله، فيكون هذا متبع لهواه. أما الأول الذي لا يحسن ولا يعرف المسائل عن طريق دليلها فهذا يجوز له أن يقلد الإمام الذي يثق فيه من أئمة أهل السنة والجماعة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم أيها الأحبة. في ختام هذه المحاضرة نتفضل بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الجبرين، رئيس شعبة الدراسات الإسلامية في كلية الجبيل الصناعية، على هذه المحاضرة القيمة. وغدا بإذن الله ستكون المحاضرة بعنوان ألا بذكر الله تطمئن القلوب لفضيلة الشيخ خالد بن محمد القحطاني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.